شريعتنا هي نهضتنا وبهدي النبي محمد في كتاب الله كل ما نحيا وشريعتنا هي نهضتنا وبهدي النبي محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأحييكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. أيها الإخوة والأخوات، حين خلق الله سبحانه وتعالى خلقه لم يتركهم الله عز وجل سدى، وإنما خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. ولم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يكون التشريع لأحد من خلقه، إنما التشريع من أخص خصائصه، فهو الحاكم وهو المشرع. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الابتداع في الدين أمرا محرما، وفي الحديث يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والعجيب أن أمتنا حين ابتدعت كان ابتداعها في أمر الدين، وحين جمدت كان جمودها في أمر الدنيا، فتاهت في هذا وضاعت في ذاك. فما البدعة وما مفهومها وما حكم المبتدع، وكيف نحارب هذه البدع التي تنشأ في دين الله عز وجل؟ هذا ما نحاور فيه فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك يا أخي.
فضيلة الشيخ، الدين سنة وبدعة، والدنيا جمود وإبداع، ما معنى هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فالدين سنة فقط وليس سنة وبدعة. البدعة ليست من الدين، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه كالعملة الزائفة التي لا تقبل من بائع ولا مشتري. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
يمكن
إنما لعلك تقول إن البدعة ما كان في أمر الدين، والإبداع ما كان في أمر الدنيا. وهذا أنا ما عبرت عنه في بعض كتبي، إنه الأصل في أمر الدين هو الاتباع، والأصل في أمر الدنيا هو الابتداع. يعني الابتداع في أمر الدنيا مطلوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سن هو يعني ابتكر وابتدأ
واخترع.
وكان أنا في تاريخ سيدنا عمر أشياء اسمها الأوليات. لك عمر هو أول من نصر الأنصار، وأول من دون الدواوين، وأول من وضع التاريخ، وأول من اتخذ السجون، هو أول كأول. هذه أوليات كلها في أمور الدنيا، ابتكارات.
صحيح.
ففي أمر الدنيا نريد الابتداع، حتى بعضهم يقول ما نسميه الإبداع، قلت له أخي خلينا نسميه الابتداع. الابتداع في أمر الدنيا ما مطلوب، إنما في أمر الدين، الأمور الدينية، نقف عند حدود ما شرع الله، حتى لا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله، كما صنع المشركون وغيرهم حين قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
طب لو أردنا أن نعرف البدعة بتعريف مختصر وقريب إلى أذهان الإخوة والأخوات.
البدعة مختصر ابتكار أمور في الدين لم يأتي بها كتاب ولا سنة، ولم يقل بها الصحابة ولا لها تعريف ذكره الإمام الشاطبي، إنها طريقة في الدين تضاهي الطريقة الدينية ولكنها ليست من الدين، يبترى بها الغلو في التعبد لله، المزيد من التعبد لله. فالدافع إلى الابتداع التقرب إلى الله عز وجل، يعني أن يعرف هذا.
نعم.
إن الذي يبتدع هو إنسان متعبد ويريد أن يغالي في التعبد ويزيد في التعبد، ولكنه لا يلتزم بالأمر المشروع.
هل ما ممكن أن نفهم أن البدعة بهذا المفهوم يعني فيها نوع من أنواع الاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، أو اتهام لهذا الدين بالنقص؟
هكذا يعني ورد عن الإمام مالك، يعني أنه نعم. قال يعني أن إذا واحد مثلا يريد أن يزيد في مسافة الإحرام، يحرم من بيته أو يحرم
المسجد الأقصى
كذا، فقال يعني إن يعني ما لم يكن في ذلك هذه الأيام النبوة مشروعا فليس مشروعا. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أراد أن يزيد على فكأنما يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان شيئا في الرسالة أو ترك شيئا في الرسالة.
نعم.
فيعني كأنه مش يعني ويتهم، كأنك بتقول أنا ما أجيبش أحسن من اللي عمله النبي واللي عمله أصحابه.
نعم. طيب فضلت الشيخ، العلماء درجوا على تقسيم البدع إلى أقسام، فهل من الممكن أن تلقي لنا الضوء على هذه الأقسام؟
هو يعني العلماء فريقان.
نعم.
فريق يقول بأن البدع تنقسم إلى أقسام، إلى الأحكام الخمسة، يعني فيها ما هو يعني واجب وفيما هو مستحب وفيما هو
مندوب
حرام وفيما هو مكروه وفيما هو مباح.
نعم.
وهذا ممن قالوا بهذا الإمام الكبير سلطان العلماء في زمانه
عز
الدين بن عبد السلام.
نعم.
ذكر إن البدعة فيها ما هو واجب مثل تدوين الفقه وأصول الفقه
وجمع القرآن
وعمل النحو والأشياء. نعم. زي كده هذه أمور واجبة، وهي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه. هناك أشياء يعني مستحبة، هناك أشياء مباحة، مثل أنهم مثلا عملوا المناخل، كانش فيه مناخل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يأكلوا الأشياء بإشرها كده.
لكن هذا في أمور الدنيا وليس في أمور الدين.
ما فرقش بين أمور الدنيا.
نعم.
هنيجي السبب في كده، إن هو لم يلتزم بإن البدعة ما كانت في أمر الدين المحض.
نعم.
فمن هنا جاء أشياء مستحبة وأشياء واجبة وأشياء مكروهة وأشياء محرمة.
نعم.
إنما اللي التزم الإمام الشاطبي ومدرسته إنه قالوا البدعة طريقة دينية، يعني تكون في أمر الدين المحض. وقد يختلف أحيانا بعض العلماء هل هذا أمر ديني محض أم ليس بديني محض، فالبعض يراه من أمور الدين والبعض يراه ليس من أمور الدين.
والشيخ القرضاوي مع أي الفريقين؟
والله أنا أميل إلى ما قاله الإمام الشاطبي، أن يعني على أساس أن احنا ناخد يعني الكلية التي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه، فهذه يعني ألفاظ عامة من عموم الألفاظ، فليس هناك داعي أن نخصها. لكن إذا أخذنا بالتفسير الآخر لازم يعني مضطرين أن نقسم إلى هذه الأقسام.
طيب.
إلا أن يعني أنا وإن أخذت برأي الإمام الشاطبي، يعني ربما أخالف الإمام الشاطبي في بعض الأحيان.
نعم.
يعني مثلا هو يقول بأنه الإنسان لا يلتزم يعني بشيء، يعني لا تلتزم مثلا أنك يعني تقرأ سورة كذا يوم كذا أو في وقت كذا، تلتزم بهذا أو تلتزم بأدعية معينة، يعني مثل ما تعرف الإخوان عندهم شيء
مأثورات.
نعم. فهي مأثورات أحاديث جمعها الإمام البنا من كتب السنة، وإن نعم. كان بعضها في ضعف قليل.
نعم.
ولكن الإخوان اعتادوا أن يقرأوا هذه
بترتيب معين. نعم.
وفي الصباح وفي
المساء.
وهي فيها نسأل الله مني يعني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافية وسترك في الدنيا والآخرة. وفي المساء تقول أنا أنسيت، أصبحنا وأصبح الملك لله،
أمسينا وأمسى الملك لله،
وهكذا.
نعم.
فالذين يتشددون يقول لك يعني لا، هذا لا يجوز.
نعم.
لذلك أنا كنت أوصي الإخوان خروجا من الخلاف إن يعني أحيانا نترك يعني دعاء دعائين كده،
أو
نغير الترتيب.
نعم.
أو نعمل كذا، بحيث يعني لأنه الالتزام هذا يعني كأنه فيه أمر إلهي أو نبوي.
نعم.
ف يعني أنا لا أتشدد في حقيقة، لأنه التشدد في مسألة البدع يرهق الناس. نعم. يعني من أمرهم عسرة، في ناس يتوسعون في أمر الابتداع يعني ويشددون. أنا عمري لم أستعمل المسبحة في حياتي، أنا أستعمل يعني
الأصابع.
أنا ميلي أو أصابعي
لكن
يعني.
لا تقول ببدعيتها.
نعم.
لا تقول ببدعية
ولكن يعني لا أقول ببدعية هذا الأمر، وبعض العلماء يعني أجازوها، فلا داعي للتشديد يعني في هذا. نعم. الأمر. لما بعض إخواننا يشددون ويوسعون في البلع، يعني حتى قال لي بعض الإخوة كانوا في رحلة، ذهب بعض الشباب.
نعم.
في رحلة، حينما ركبوا الباصات والأشياء دي ودعوا أدعية السفر، اللهم بك نصول وبك نجور وبك نصول، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وبعدين أنشدوا أناشيد إسلامية.
نعم.
نشيد العروبة بتاع مصطفى صادق الرفعي، ربنا إياك ندعو، ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا.
نعم.
إننا نبغي رضاك، إننا ما ارتضينا غير ما ترضى لنا، بهذه بتاع أو نشيدي المشهور
مسلمون
حيث كان الحق والعدل نكون إلى آخره. فبعض إخواننا المشايخ قاموا ضدهم وقالوا هذه بدعة وهذا ما أنزل الله،
يعني على مذهبهم أنت الآن أصبحت مبتدعا في الإنشاد الآن.
طبعا. ولكن يعني لما قال بلغني هذا بعض الإخوة، أبلغوني هذا القول، لكن الصحابة
أنشدوا
يتناشدون مثل هذه الأشعار، حتى يعني في بناء المسجد النبوي كانوا يعني ينشدون هذه الأشعار في حفر الخندق.
نعم.
هذا معمول به، حتى تعرف الصعيدة في مصر لما ييجوا يشتغلوا في الزلط والحاجات دي وفي بناء العمارات، يقول لك مثلا هلو هلو صل على النبي مش عارف ايه، هذه بتعين الناس على.
نعم.
اللهم لولا أنت ما اهتدينا، عبد الله بن رواحة.
نعم.
وما تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إلى آخر.
تفضل الشيخ، إذن أنت ترى أن المبالغة والتوسع في البدع في حد ذاته فيه إرهاق للناس.
نعم.
أنا أود أن نذكر بعض أقسام البدع في جانب البدع في جانب العبادات وفي جانب العقائد، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا أيها الإخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنت قد سألت فضيلتكم عن يعني بعض البدع في جانب العبادات وبعض البدع في جانب العقائد، نود أن تضرب لنا نماذج من هذا الأمر.
أولا قبل هذا، هناك تقسيم مهم جدا للبدعة.
نعم.
وهو البدعة الفعلية والبدعة
التركية
القولية.
نعم.
وهناك أيضا البدعة التركية.
نعم.
فيه بدعة يعني بالعمل وبدعة بالترك.
نعم.
فهذه لازم يعني نلقي الضوء يعني.
نعم.
عليها.
نعم.
يعني ان البدعة التركية فيها يعني خلاف، يعني ان واحد يترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل ده يعتبر بدعة أو غير بدعة.
زي إيه مثلا؟ هل الأذان مثلا؟
نعم.
ترك الأذان يعتبر بدعة؟
لا يعني أشياء يعني لم يتزوج مثلا.
نعم.
يعني ترك الزواج. ترك تعلم القرآن. ترك، هل هذا الترك يعتبر ابتداعا؟ إذا كان قاصدا المخالفة يعتبر ابتداع.
نعم.
إنما إذا لم يكن يعني واحد يريد أن يترهب لا يتزوج ترهبا تشبها هذه بدعة طبعا.
نعم.
إنما واحد مكسل الزوج أو خايف من الزواج أو حدثوه عن النساء لحد ما لا عايز امرأة ولا عايش امرأة، هذا لا ليس مبتدعا.
نعم.
إنما إذا كان فيه دافع ديني هنا يعني تدخل هذه البدعة التركية.
نعم.
وفيه يعني يكون شيء ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله، هذا شيء ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ مثلا يعني ربما يكون لأنه لم يكن له داعي في ذلك.
نعم.
الوقت يعني سيدنا عثمان عمل أذان ثاني، الرسول لم يعمل هذا لأنه ما لم يكن في حاجة. عثمان لما كثر الناس واتسع المجتمع احتاج إلى واحد يعرف الناس بصلاة الجمعة يعني بأذان قبل ذلك، فهذا لا يعتبر ابتداعا يعني.
لكن أنا ممكن تسمح لي وهو سؤال ربما يكون على خارج الحلقة، هل الأذان الثاني الآن، لأن البعض يقول أنه بدعة، لأن العلة زالت،
العلة زالت فعلا.
نعم.
مدام زالت العلة لا, لا, لا معنى لها.
الميكروفون
مدام أصبح فيه ميكروفون.
نعم.
وفي كذا لا لم يعد هناك.
نعم.
مع هذا
القول.
القول.
نعم.
وبعدين أما التقسيم إلى بدعة قولية وفعلية، البدعة القولية يقصد بها البدعة في الفكر والاعتقاد.
نعم.
وهذه بدعة خطرة يعني جدا أن يحدث الناس من المعتقدات، ولذلك يوصف يعني المعتزلة والمرجئة والجبرية والشيعة، ويوصف كلهم بأنهم مبتدعون.
نعم.
يعني وأنا لما قلت عن الشيعة أنهم مبتدعون يزعلوا مني يعني، لما أنا أقول يعني نحن نطلق عن كل الفرق
المخالفة،
المخالفة مبتدعون يعني
هم بكفرون
أنا عارف من يكفر ونحن نبرأ من يعني.
نعم.
بدعة التكفير هذه.
صحيح. نعم.
هي بدعة أيضا، وهي بدعة من البدع القولية والبدع الاعتقادية، تكفير الناس والتوسع في التكفير، وكاد من كل من خالفه يعني في يكفره.
نعم.
فأنا لا أكفر حتى تارك الصلاة والأشياء دي، أنا ما لم يكن تارك الصلاة
جحودا
منكرا لها أو مستهزئا بها، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا
ولعبا،
فأنا أراه فاسقا وعاصيا.
نعم.
وليس كافرا. فمن البدع القولية التوسع في التكفير، هذا يمزق المجتمع. وبعدين الإسلام ما دام متشبث بالإسلام بلا إله إلا الله التي دخل بها الإسلام فلا يخرج إلا إذا أنكرها.
نعم.
فهذه البدع القولية يعني شديدة جدا، ومعظم ما نشاهده في عصرنا من العلمانيين والماركسيين واليدينيين الذين يتهمون الإسلام كذا، دي تدخل كلها في البدع القولية، البدع الفكرية، البدع.
نعم.
الاعتقادية التي قد تصل إلى الردة التي قال فيها الشيخ الإسلام الندوي رحمه الله لك ردة ولا أبا بكر لها.
نعم.
الردة الفكرية هي كفر والعياذ بالله، ولكن تغلف بآراء وأقوال وفلسفات معينة.
نعم.
لتخفي هذا الكفر. فالبدعة العملية أو الفعلية هذه بسيطة بالنسبة للبدعة
الاعتقادية
الاعتقادية والفكرية.
طيب فضيلة الشيخ، يعني هناك مبتدعون يعيشون فيما بيننا، فهل مخالطة المبتدع تجوز أم لا تجوز، وما هي الضوابط التي الإنسان أن يخالط بها المبتدع.
مخالفته؟
مخالطة المبتدع.
مخالطة.
نعم.
هو هذا يرجع إلى المقصود من المخالطة. إذا كنت تخالط المبتدع لأنك تريد أن تهديه من ضلاله، أن تصوب خطأه،
نعم،
أن ترشده إلى الصراط المستقيم،
نعم،
وكان عندك قدرة على هذا وكان هو قابلا لمثل هذا فأنت مثاب على هذا الأمر. إنما إذا كانت مخالطتك له تعطيه نوعا من الشرعية عند الآخرين، أو يخشى أن تصاب أنت من مخالطته لأنك منتش متكون التكوين الصلب القوي، فيخشى من كثير من الناس أنه يتأثر بهؤلاء، وكثير من الناس ضاعوا بالمخالطة المبتدعين والذين، فهذه تختلف من شخص
لشخص
إلى آخر.
طيب هل من الممكن أن نفرق بين المبتدع بفعله وبين الداعي إلى بدعيته؟
نعم، هو العلماء يعني فرقوا بين الداعية وغير الداعية حتى في علم الحديث.
نعم.
يعني أحيانا قبل الأئمة الكبار مثل البخاري ومسلم علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قبلوا أحيانا أن يرووا عن بعض الخوارج أو بعض المعتزلة أو بعض
هذا عند البخاري، يعني الخوارج عند البخاري.
البخاري أخرج لعمران ابن حطان،
حطان، نعم،
وهو الذي قال في قاتل علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قال: يا ضربة من علي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا،
نعم،
إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا لماذا؟ لأن الخوارج لم يكونوا يكذبون،
نعم،
ويعتبرون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا، نعم، أنه كبيرة، والكبيرة عندهم كفر،
نعم،
فاعتبر هذا كفر، فلذلك مطمئن إلى صدقه. فمن أجل هذا يعني روى عن هذا الشخص،
نعم.
فلذلك يختلف مبتدع عن مبتدع. إذا كان الداعي أيضا هو إلى البدعة، يعني يأخذ من الشخص العادي ولا يأخذ من الشخص المبتدع،
نعم.
وبعضهم يعني بعضهم يفرق بين الداعية وغير الإيه
الداعية.
وأيضا البدعة تختلف، فيه بدعة مغلظة وفيه بدعة مخففة،
نعم،
فيه بدعة تصل إلى الكفر،
صحيح،
نعم، وفيه بدعة مخففة، فهم يفرقون بين البدعة المغلظة والبدعة وبين الداعية وغير الإيه الداعية.
فضلت الشيخ لأن هذا ربما يكون آخر سؤال، أود أن يعني تضع لنا يعني أنموذجا في كيفية محاربة البدعة، كيف نحارب أي بدعة من البدعة؟
هو أحيانا بعض الناس يحارب البدعة يعني بما هو أشد،
نعم،
منها. يعني ذلك الشيخ حسن البنا رحمه الله في أصوله العشرين قال يعني أن نحارب البدع بما يناسب البدع،
نعم،
يعني نرفق بالناس في البدع، خصوصا البدع العامة
المخففة
والمشهورة بين الناس. وكثير من البدع التي يعتبرها يعني بعض إخواننا بدع ممكن تقبل عند الآخرين، بدع المختلف فيها،
نعم،
بين العلماء لازم نوسع فيها. نحن البدع اللي مقطوع بها دي نتشدد فيها. البدع اللي فيها خلاف بين السلفيين والخلفيين وبين المذاهب بعضها وبعض لازم، خصوصا البدعة إذا راجت في مجتمع،
نعم،
كل المجتمع بيعمل هذا، فلازم تأخذ الناس بالرفق
والتدرج
وبالتدرج،
نعم،
عن هذا. يعني كما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المفروض، من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى،
نعم.
فهذا ما ينبغي أن نفعله بالنسبة للكثير، نعم، من البدع.
طيب فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا نتقدم إلى فضيلتكم بخالص الشكر والتقدير، وأنتم أيها الإخوة والأخوات نوصيكم أن نجعل من محاربتنا للبدعة ألا تكون بدعة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.